بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليه. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي قول المولى سبحانه وتعالى فيما ذكره المؤلف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكم قولا ذكر في هذه الآية؟ نعم، قولان، ما هما يا فتح؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله، هذا القول الأول. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم. والقول الثاني: من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي كما يحبون الله. والكلام لا يزال على المشركين أنهم يحبون أندادهم ويحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن حب المشركين موزع غير مخلص، يحبون آلهتهم ويحبون الله، وحب المؤمنين مخلص. طيب، فعلى القول الأول الحب من المشركين لأندادهم، والحب من أهل الإيمان على القولين لله سبحانه وتعالى مخلصا. وعلى القول الثاني الحب من المشركين مقسم لأندادهم ولله، ومن هنا جاء التشريك أنهم أشركوا في محبة الله. وهذا القول هو الذي استظهره واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الهجرتين. وكلام المفسرين ذكر بعضهم هذا وذكر بعضهم هذا. فإن ابن جرير رحمه الله روى عن مجاهد أنه قال: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، أي كما يحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. وعن ابن زيد: هؤلاء المشركون، المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوها مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. هذا القول الأول. والقول الثاني، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الباب الذي عقد للآية منفردا وهو الباب 30، قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية، أي هي التسوية المذكورة في قول الله تعالى فيما أخبر عنهم وهم في النار أنهم قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإنهم ما سووهم بالله عز وجل في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في خصائص الربوبية التي كان المشركون يقرون بأنها لله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا هو العدل، العدل أي العدول والميل، في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. فإذا هذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك أيضا ابن القيم له كلام في نحو هذا في طريق الهجرتين، فإنه قال رحمه الله: فهذه المحبة، شير إلى محبة العبادة خاصة التي لا تصلح إلا لله، لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، وهي التي سوى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ابن القيم رحمه الله: وأصح القولين أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله، أي يحبون آلهتهم كما يحبون الله، أي المشركون أنفسهم يحبون الله ويحبون آلهتهم، فسووا في المحبة وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب. ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن الذين آمنوا وأخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره، وأما المشركون فلم يخلصوا لله. هذا في طريق الهجرتين صفحة 296. ثم ننتقل بعد ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الذين زعمتم من دونه، أي زعمتم أنهم آلهة يقصدون ويرجون ويدعون ويستغاث بهم ويلتجأ إليهم وأنهم يكشفون عنكم الضر وينفعونكم ويرزقونكم. ثم قال سبحانه: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف ضر عنكم ولا يملكون تحويله، لا كشفه بعد أن يقع ولا تحويله قبل أن يقع. ثم قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وهذا قد قدمنا أنه في من هذه بإجماع المفسرين أنها نزلت في من عبد من دون الله عز وجل من الصالحين. فمنهم من يقول نزلت في الملائكة، ومنهم من يقول نزلت في عيسى وأمه، ومنهم من يقول نزلت في الصالحين، ومنهم كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أن سبب نزولها من يذكر؟ أنه كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي أولئك على عبادتهم، فنزلت الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي قد تركوا الشرك ووحدوا الله وصاروا من عباده الصالحين يتقربون إليه بالأعمال الصالحة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقرأنا في درس سبق الآيات التي بين الله عز وجل فيها أن المشركين الذين أشركوا بالله معبودات، أن هذه المعبودات من دون الله تتبرأ منهم يوم القيامة. فإذا كانت هذه البراءة تقع ممن عبد وهو راض، فكيف بمن عبد وهو ليس براض؟ فهو أشد براءة وتبرئة لهذه العبادة. طيب، قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: قل يا محمد. قال في الحاشية: يستعمل المفسرون هذا الخطاب كثيرا، يا محمد يا محمد، تفسيرا لخطاب الله، ولكن يلاحظ أن الله لم يخاطب رسوله ولا مرة واحدة بهذا الخطاب يا محمد، بل كان خطاب الله يا أيها النبي يا أيها الرسول، فينبغي أن يكون ذلك كذلك، والله أعلم. لهذا التعليق، عندكم من تعليق الشيخ بن باز أو الشيخ حامد الفقيه؟ طيب، هذا التعليق فيه وفيه. أما من حيث إن الأولى أن يعبر بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، فنعم هذا الأولى. المفسرون حين يقولون قل يا محمد لا يقصدون أن الخطاب توجه منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستدل بقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على هذه المسألة، لأن المفسر حين يذكر ذلك هو يفسر خطاب الله، فليس الخطاب على لسانه ومنه، وإنما يفسر خطاب الله كأن الله قال لنبيه يا محمد، وهذا واضح. بقي الأولى كما ذكر أن يقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول، لأن هذا هو الوارد في كتاب الله. وأما قوله ونفيه فإن الله عز وجل لم يخاطب رسوله ولا مرة واحدة بهذا الخطاب، هذا فيه نظر. فمن جهة القرآن نعم، وأما من جهة السنة فلا، فقد وردت في الأحاديث القدسية تكرر الدعاء بيا محمد. نعم، ومن ذلك ما جاء في مسلم أن الله عز وجل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وبكى فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب وقل له ما يبكيك. فقال: يا رب أمتي أمتي. قال: قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الشاهد أنه جاء بهذا اللفظ، جاء بهذا اللفظ في بعض الأحاديث القدسية، فلأجل ذلك لما ورد في بعض الأحاديث القدسية النفي المطلق فيه نظر. وهذا يقع كثيرا، أن يغفل العالم عن مواضع الفائدة ويستحضر شيئا ويغفل عن أشياء فيقع له في ذلك نعم شيء من ماذا الوهم، أو كذلك أيضا عدم الإلمام بالشيء، والله المستعان. فالمقصود من هذا أن يا محمد وردت في بعض الأحاديث القدسية، وردت في بعض الأحاديث القدسية، قال رحمه الله: وكذلك أيضا يوم القيامة ارفع رأسك وقل اسمع، ورد في بعض الأحاديث، لأن من تتبعها وجد من ذلك جملة. وفي مسلم أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت. هذا جبريل عليه السلام، والخطاب أيضا من الله عز وجل لنبيه تكرر في الأحاديث القدسية بهذا اللفظ. قال رحمه الله: والمعنى قال: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد، ورغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويل، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس، وهذه السلسلة تتكرر في التفسير وهي سلسلة ضعيفة، قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. قال: وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين: الاستسلام لله والانقياد له بطاعته وعبادته. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية: عيسى وأمه وعزير. قال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر، حتى من عبد من دون الله من الجمادات التي هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. قال: وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. وقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فكل داع دعاء عبادة أي عابد لله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادات، من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو عمرة أو غير ذلك من سائر أنواع العبادات القولية والفعلية والقلبية، أو استغاثة وهو ما كان باللسان، دعاء الدعاء بلسان المقال، والأول دعاء بلسان الحال، لا بد له من ذلك، لا تتم عبادته إلا بخوف ورجاء، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، قال: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل. قرر هذا شيخ الإسلام في أي كتاب؟ في أي كتاب قرر هذا؟ أن السلف يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل في أصول التفسير، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، أي يدخل فيه كل من عمه اللفظ، فالعبرة بعموم اللفظ، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل، أو فذكر نكرة لتعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. آخر ما نقرأ قال: وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. أين ذكر هذا المصنف بن عبد الوهاب في كشف الشبهات؟ إذن ما علاقة هاتين الآيتين بالباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟ ذكر هذه الآية التي في سورة الإسراء، وذكر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وذكر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما علاقة هذه الآيات ومناسبتها للباب؟ مناسبة هذه الآيات للباب أن التوحيد لا كما يفهمه كثير من الناس هو مجرد قول لا إله إلا الله فيشرك شرك الطاعة، أو يشرك شرك المحبة، شرك الطاعة في اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، وشرك المحبة في ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وكذلك أيضا نعم يقول إنه يدعو إنه لا يدعو إلا الله، وإنه يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك يقع في أنواع من أنواع الشرك وهو يجهلها. فجاء القرآن مفسرا مبينا موضحا أن هذه الكلمة لا يكفي قولها، وإنما لا بد من ماذا؟ من التلفظ بها و الاتيان بشروطها ومعرفة معناها وكذلك العمل بمقتضاها، وأن لا يقع في ناقض من نواقض الإسلام ولا في نوع من أنواع الشرك، وأن يكفر بما يعبد من دون الله إلى غير ذلك مما سيأتي تتمته في هذا الباب حين يذكر الحديث الذي في مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هذا تفسير لهذه الكلمة أنه لا يكفي قولها، بل لا بد من معرفة معناها ومن إدراك شروطها والقيام بما دلت عليه من مقتضيات التوحيد والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فمن أخل بشيء من ذلك فوقع في الشرك وادعى أنه تكفيه لا إله إلا الله قولا، فإن هذا يكون قد غلط في فهم التوحيد ووقع في الشرك، والله المستعان. نكتفي بهذا في درس اليوم، والمحاضرة إن شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء في مسجد عائشة في باب موسى لأخينا الفاضل عمر البيضاني حفظه الله، فحياه الله وحيا الله من جاء معه. وكذلك أيضا حاضر غدا كما هو معلوم بين المغرب والعشاء لشيخنا أبي عبد الرحمن جميل الصلوي حفظه الله، فحياه الله وأهلا وسهلا به وبمن جاء معه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.